بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
كتاب المجلس الأعلى للإعلام النشأة والمسيرة. تعريف الحاج بأحكام الحج وآدابه وأثر ذلك على سلوكه. بحث من إعداد الشيخ مناع خليل القطان. مقدمة. فيما تميل إليه النفس من الرحلة والانتقال وبيان الاجتهاد الفقهي وتعدد الآراء الفقهية في الحكم الواحد. بيان مشروعية الحج منذ إبراهيم عليه السلام إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحكام الحج. بيان شروط ووجوبه. بيان شروط وجوبه وأعماله. الإحرام وأنواع النسك والمواقيت المكانية وآداب الإحرام ومحظوراته. الطواف بالبيت الحرام وكيفيته. السعي بين الصفا والمروة وكيفيته. وتحلل المتمتع. الذهاب إلى منى يوم التروية والوقوف بعرفة في اليوم التاسع. والجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. ثم الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة. والجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. رمي جمرة العقبة وكيفية رمي الجمار. الهدي وما يجزئ فيه ومحله الزماني والمكاني. طواف الإفاضة الركن وطواف الوداع. أثر معرفة الحاج لأحكام الحج وآدابه في سلوكه أثناء الحج وبعده. ويشمل ذلك الإخلاص لله والتجرد له واتباع أمتنا إلى إبراهيم عليه السلام والحذر من الشيطان وغوايته والأخوة الدينية وتعظيم حرمات الله في حرمة الزمان والمكان والرزق والأمن وحث الإسلام على السعي في الدنيا والعمل للآخرة ومغفرة الله في الحج المقبول. الأخطاء الشائعة في الحج ووظيفة الإعلام في علاجها. بحث من إعداد الدكتور أحمد محمد بناري. ضمن واقع إحساس المسلم بضرورة التعاون مع إخوانه المسلمين على البر والتقوى كما أمر بذلك رب العزة والجلال بقوله وتعاونوا على البر والتقوى، فقد ظهرت فكرة هذا البحث في محاولة المسح واستقراء الأخطاء التي تحدث من الحجاج والمعتمرين غالبا وتتكرر منه في كل عام، والإشارة إلى وجه الخطأ فيها وكيفية تصويبها ليستفيد من ذلك كل من يطلع على هذا البحث ويتحاشى الوقوع في هذه الأخطاء. ولقد قسم البحث إلى أبواب ثلاثة وكل باب إلى فصول. فالباب الأول أخطاء في العقيدة. قسم فيه الباب إلى فصلين. كان الفصل الأول في الأخطاء العقيدية التي تخرج من دين الإسلام كاعتقاد الألوهية في شيء من مخلوقات الله عز وجل، أو اعتقاد حلول الإله تعالى في شيء منها أو اتحاده بها. والفصل الثاني في أخطاء في العقيدة لا تخرج من الدين لكن يجب الحذر منها لأنها تنقص من الإيمان، وقد تتحول بوجه من الوجوه إلى شرك يخرج من الإسلام. وكان الباب الثاني في أخطاء العبادة، وهذا الباب قسم إلى ثلاثة فصول. أولها الأخطاء التي تفسد الحج أو العبرة، والفصل الثاني في أخطاء لا تفسد الحج والعبرة ولكن يجب الحذر منها لما يترتب عليها من نقص في الدين، والفصل الثاني في أخطاء في غير مسائل الحج والعبرة. والباب الثالث كان في الأخطاء في العادات ويشتمل على ثلاثة فصول أيضا. أولها في أخطاء في العادات تضر بالعقيدة، وثانيا في أخطاء في العادات تضر بالعبادة، وثالثها أخطاء في العادات تضر بالمجتمع المسلم. هذا وقد قامت مجموعة من الطلاب بمساعدة الباحث بإجراء مقابلات وتسجيل صوتي وأخذ صورة لهذه الأخطاء، والله أسأل أن يجعل هذا البحث نافعا لكل من يطلع عليه وأن يثيب كل من ساهم فيه بجهد أو مال، والله الموفق. جهود وزارة الحج الإعلامية في توعية الحجاج، ورقة عمل من إعداد وزارة الحج. تعالج الورقة بالبحث أربعة موضوعات رئيسة، هي ألف النظم والتعليمات والمواعيد التي يحتاج الحاج إلى أن يعرفها، باء الوسائل التي تتبناها الوزارة لتعريف الحاج بها، جيب المعوقات والسلبيات، دال الحلول والمقترحات. وفي إطار هذه العناصر الكلية قدم البحث بعد المقدمة دراسة عن الموضوعات التي تنطوي فيها، وهي 1- واجبات الحاج، 2- تحديد أجور النقل والخدمات، 3- مواعيد القدوم، 4- دور مؤسسات الطوافة، 5- ضوابط إسكان الحجيج، 6- واجبات نقابة السيارات وشركات نقل الحجاج، 7- مهام بعثات الحج، 8- توعية الحجاج في بلادهم، 9- الوسائل التي تتبناها الوزارة لتعريف الحاج بالنظم والتعليمات، 10- الظواهر السلوكية السليمة في الحج، 11- مشكلات تحتاج مساندة برامج الخطة الإعلامية لحلها، 12- استراتيجية الخطة الإعلامية في الحج، 13- أهداف الخطة الإعلامية في الحج، 14- منطلقات الخطة الإعلامية، 15- مسارات الخطة الإعلامية، 16- الملامح المنهجية للخطة الإعلامية، 17- إطار الخطة الإعلامية، الوسائل المقروءة، الوسائل السمعية والمرئية، 18- تحديد شكل الخطة الإعلامية، 19- جدولة برامج الخطة الإعلامية، 20- مقتضيات تنفيذ الخطة الإعلامية. جهات الدعوة والإرشاد ووظيفتها في التوعية والإعلام، ووزارة الشؤون الإسلامية كنموذج. ورقة عمل من إعداد وزارة الشؤون الإسلامية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للمملكة العربية السعودية دورا رائدا في العالم الإسلامي في نشر الدعوة الإسلامية والدعوة إلى الله، يظهر ذلك من خلال مشاركاتها الدولية الفاعلة في المنظمات والمؤتمرات الإسلامية، ومن خلال إفادة الدعاة في شتى أنحاء العالم، كما تظهر المناشط الإسلامية للمملكة ودورها الدعوي من خلال بناء المساجد والمراكز والمدارس الإسلامية في الخارج، ودعمها بالكتب والمصاحف والمدرسين والأئمة. والمملكة العربية السعودية تساهم مساهمة فاعلة ماديا ومعنويا في دعم المشاريع الإسلامية لبناء وترميم الأوقاف الإسلامية في الخارج. وفي الناحية التعليمية يبرز دور المملكة الإسلامي من خلال المنح الدراسية التي تقدمها لأبناء الأمة الإسلامية في مختلف مراحل التعليم، بدءا من تعليم اللغة العربية وانتهاء بإجازة الدرجة العالمية الدكتوراه. وهذا واضح لدى جميع شعوب العالم الإسلامي التي تضم أبناء من خريجي الجامعات السعودية، وهم يفتخرون بذلك كما كلما التقاهم أحد من أبناء هذه البلاد أو من غيرها. ودور المملكة الإسلامي لا يقتصر على هذا فقط، بل يمتد إلى مناصرة ومساعدة أبناء الأقليات والجاليات الإسلامية في جميع بقاع الأرض، إذ تقدم لهذه الأقليات والجاليات شتى أنواع المساعدات المادية والمعنوية، وتعمل على تأييد ومناصرة الأقليات والجاليات من خلال قنوات متعددة عالمية وأقليمية ومحلية. وتنطلق المملكة من إدراكها لدورها في العالم الإسلامي على المستوى الداخلي في رعاية حجاج بيت الله الحرام بما هيأته لهم من إمكانات ميسرة لأداء فريضة الحج بسهولة وأمن وطمأنينة، فعملت على توسعة الحرمين الشريفين توسعة كمية ونوعية تتناسب مع أعداد الحجاج الكبيرة ومتطلباتهم داخل الحرمين من تبريد المياه وحسن التهوية والتكييف وجودة الفرش ووجود وسائل السلامة وكثرة المخارج والمنافذ. وابتدى الأمر ليشمل إعادة بناء وتوسعة أهم المساجد المتعلقة بأعمال الحج والعمرة، فتمت توسيعة مساجد المواقيت بذي الحليفة والجحفة ويلملم وقرن البلازل إلى آخره، وكذلك إعادة بناء وتوسيعة مسجد قباء ومسجد القبلتين ومسجد الجمعة بالمدينة المنورة، ومسجد عائشة بالتنعيم في مكة المكرمة، وكذلك إعادة وتوسعة مساجد المشاعر النبرة في عرفات والمشعر الحرام في مزدلفة والخيف في منى، كما اهتمت المملكة العربية السعودية بتنظيم مناطق المشاعر المقدسة وتوسعة طرقها وتزويدها بكثير من اللوازم الضرورية لحجاج بيت الله الحرام من المياه والمراحيض ومواقف السيارات والإنارة إلى آخره. الخدمات الإعلامية في الحج، المعوقات والحلول، ورقة عمل مقدمة من إعداد وزارة الإعلام. تعالج الورقة بالبحث ثلاثة موضوعات رئيسة، هي ألف الخدمات الإعلامية في الحج، باء المعوقات والسلبيات، جيم الحلول والمقترحات. وفي إطار هذه العناصر الكلية قدم البحث دراسة على الموضوعات التي تطوي فيها. ألف، ففي إطار الخدمات الإعلامية في الحج نوهت الدراسة بدور الأجهزة الإعلامية. واحد، الإذاعة، حيث تبدأ إذاعة التوعية في الحج البث بسبع لغات للبرامج والأحاديث والندوات من أول ذي القعدة، وفي 26 منه يبدأ البث في جميع قنوات الإذاعة العربية والموجهة بغير العربية للبرامج الدينية والتوجيهية والندوات والأحاديث واللقاءات التي تهدف إلى توعية الحجيج وتعليمهم وإرشادهم. كما تقوم الإذاعة بالدقل الحي لمشاعر الحج. اثنان، التلفزيون، حيث يبدأ دورة خاصة بالحج في كل عام من اليوم 20 من شهر ذي القعدة إلى نهاية ذي الحجة، تتسم بالطابع الديني المناسب لهذا الركن من أركان الدين، وينتج برامج دينية إرشادية بلغات مختلفة، وينقل شعائر الحج إلى جميع أنحاء العالم، حيث يبث كل ما فيه خدمة للحاج، وتنقل نشاطات موسم الحج، وترسل نشراتها المزودة بصور داخليا وخارجيا باللغة العربية وبعض اللغات الأجنبية. ثلاثة، الإعلام الداخلي، حيث يقوم بالرقابة على المطبوعات التي توزع في موسم الحج، ويصدر ملاحق بالتنسيق مع الصحف المحلية بلغات الشعوب الإسلامية، ويوجهها لنشر ما يلزم بتوعية للحاج، ويعمل على توزيع الكتب والنشرات الإرشادية. أربعة، الإعلام الخارجي، حيث يتولى العناية بالإعلاميين الوافدين لتغطية مشاعر الحج، ويرتب حضور الوفود الإعلامية للمناسبات لتغطيتها وزيارتهم لبعض المؤسسات الإسلامية وتحركهم إلى المشاعر وتنقلهم فيها، وينشئ مراكز إعلامية في الفنادق ومقار سكن الوفود في المشاعر مجهزة بأجهزة الفاكس والهاتف. خمسة، الشؤون الدينية، حيث تتولى تنفيذ مشاريع وزارة الإعلام في المشاعر وغيرها من مباني أو استديوهات أو مرسلات وغيرها. ستة، الشؤون الإدارية، حيث تقوم بكافة الخدمات الإدارية في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة جدة. باء، وفي إطار المعوقات والسلبيات عرفت الدراسات ببعض المشكلات بقصد العمل على تلافيها رغبة في الوصول بالخدمة الإعلامية إلى أعلى مستوى ممكن. جيب، وفي إطار الحلول والمقترحات قدمت الدراسة عددا من التوصيات العلمية المدروسة الكفيلة بمعالجة المشكلات والتقدم بمستوى العلم الإعلامي والتقدم بمستوى العمل الإعلامي والوصول به إلى الغاية المأمولة من الكفاية وحسن الأداء. نظم وقنوات الاتصال في الحج. بحث من إعداد الدكتور علي عسيري والدكتور عبد الله العتيبي. من المتعارف عليه أن التجمعات الكبيرة تحتاج إلى تحديد نظم وقوانين تحكم طبيعة الاتصال بين أفرادها. والواقع أن التجمع البشري الذي يتم في المشاعر المقدسة في الحج يعتبر من التجمعات الفريدة والنادرة التي يمكن أن تتم في مكان وزمن محدد. ولكي يحصل الحاج على المعلومات اللازمة لأداء النسك فيما يتعلق بالأمور الدينية والخدمات العامة وحركة التنقل والأسواق التجارية، فلا بد من وجود نظام يحكم طبيعة الاتصال العلمي، والذي يمكن أن يقدم لنا المؤشرات العلمية التي يمكن أن تساعد في تقليل نظم محددة في والتي يمكن أن تساعد في تقرير نظم محددة للقنوات ووسائل الاتصال تلزم الحاج في مثل هذا التجمع. بناء على ما تقدم، تم تصميم هذه الدراسة بهدف التعرف على نظم وقنوات الاتصال الممارسة حاليا في الحج، وتحديد الصعوبات والأماكن التي يقابل فيها الحاج درجة كبيرة من الصعوبات أثناء ممارسة عمليات البحث عن المعلومات. كما يهدف هذا البحث إلى تلبس الحلول والاقتراحات والتوصيات التي ينبغي الاهتمام بها لتحقيق تقرير قنوات ووسائل الاتصال التي تتناسب مع مجتمع الحجاج الذي يتميز بعدد من الخصائص الإثنية والديموغرافية التي تجعل عملية الاتصال عملية معقدة. ولتحقيق أهداف البحث تم بناء أداة استبيان ووزعت طبقا لأسلوب العينات ذات المراحل المتعددة، وقد شملت العينة 1810 حاجا بالجنسيات المتعددة ذات مستويات مختلفة من التعليم. ومن خلال قراءة النتائج اتضح أن 73% من الحجاج يعانون من صعوبات أثناء سعيهم للحصول على المعلومات اللازمة لأداء النسك. كما أكدت النتائج أن معظم هذه الصعوبات كانت في منطقة منى ثم مزدلفة فعرفة ثم منطقة الحرم المكي. كما أكدت آراء الحجاج بأن أكثر الصعوبات كانت تتعلق بالمعلومات المرتبطة بالحركة اليومية من وإلى مقر الإفاضة. علاوة على ما تقدم، يؤكد تقييم الحجاج لمدى فعالية مصادر المعلومات على الآتي: 1- أفضل مصادر المعلومات الدينية كانت الدليل الذي يحضره الحاج ببلده، ثم المرشد الديني المرافق، ثم الحجاج المرافقين فمرشد مؤسسة الطوافة. أما أفضل مصادر المعلومات المتعلقة بالخدمات والأسواق فقد كانت سؤال أحد الحجاج رجال الأمن والمواطنين. 2- اعتمد الحجاج في الحصول على المعلومات التي تتعلق بحركة التنقل على سؤال الحجاج بنفس البلد مرشد المؤسسة، اللوحات الإرشادية، رجال الأمن. 3- أهم وسائل الاتصال الممارسة كانت التحدث باللغة التي يتقنها الحاج، التحدث بالعربية، اللوحات الإرشادية، ثم لغة الإشارة. كما أدل الحجاج بعدد من الاقتراحات ركزت على ضرورة الاهتمام بتطوير نظام اللوحات الإرشادية وتدريب العاملين بالحج، إعداد خرائط جيدة، وضع مكاتب إرشادية متفرقة. وبناء على النتائج السابقة أوصى الباحثان بما يلي: 1- إعداد أشرطة تشرح خطوات الحج مع إعداد دليل بلغات مختلفة لشرح خطوات الحج وتوضح أماكن الخدمات والمرافق العامة. 2- تثبيت لوحات إرشادية توضح حركة السير. 3- تجهيز مراكز إرشاد متفرقة. 4- تثبيت أماكن الخدمات، تثبيت أماكن الخدمات والمخيمات وإعداد خريطة دقيقة سهلة الاستخدام. 5- تكثيف اللوحات الإرشادية بعد إجراء دراسة تحدد الرموز الأكثر فعالية في الدلالة على مضمون المكان أو الخدمة. 6- تدريب جميع كوادر العاملين على الأماكن وكيفية قراءة الخرائط. 7- إمداد الدول الإسلامية بالمعلومات اللازمة لتوعية الحجاج. الأشكال والرموز الأكثر فعالية لإرشاد الحجاج. بحث من إعداد مركز أبحاث الحج. يتناول البحث فكرة تداول الرموز الدالة على الخدمات من قبل المملكة العربية السعودية والمقدمة لحجاج بيت الله الحرام، متفحصا جدوى مثل هذه الرموز لتيسير الخدمة والدلالة عليها. كما يتساءل: هل إذا نوقشت رموز أخرى مبثقة من اختيارات الوافدين كحجاج تكون أكثر تعبيرا ووصولا للهدف؟ وهذا ما يهدف إليه البحث، و يسلك لتحقيق ذلك عرض مجموعة من الرموز الدالة على الخدمة الواحدة لنرى أكثرها انتشارا ومعرفة لدى قطاع عريض من الحجاج، وبالثبة تكون هناك مجموعة الخدمات وأمام كل منها عدد من الرموز الشائعة لتترك حرية الاختيار للحاج. وكعينة الضابطة نحاول أخذ آراء وتعبئة استبانات ببعثات الحج المتنوعة لكل جنسية لنرى مدلول الاختيار على العامة وعلى البعثات المسؤولة لنفس الجنسية. وإذا تمت الإمكانات المطلوبة فتكون دعما للاستقرار على مجموعة من الرموز، وإذا تعثرت بعض الإمكانات فمن الممكن جعلها استطلاعا للحجاج كمرحلة أولى، ثم الأخذ بهذا الاستطلاع لتعبيبه وتدعيمه بالصورة الموضحة بالداخل، ويتم بعد ذلك تجميع الرموز المختارة في النهاية لوضع كتيب يشملها يفاد به الحجاج قبل وصولهم للمملكة. الإذاعة في الحج، ما لها وما عليها وما تحتاج إليه. ورقة عمل من إعداد الدكتور عايض الردادي. من يبدو طالع إذاعة المملكة العربية السعودية أن تقترن نشأتها بالحج، حيث كان انطلاق إرسالها يوم عرفة عام 68 و300 ألف للهجرة، الموافق الأول من الشهر العاشر من عام 49 و900 ألف للميلاد. وما زالت الإذاعة في تطور حتى وصلت إلى أن تنتج جميع برامجها إنتاجا محليا، وتعتمد على الطاقات الوطنية في جميع الوظائف البرامجية والهندسية والإدارية، وأصبحت تبث 22 ساعة متواصلة، وعدد ساعات بثها يوميا 90 ساعة بث بجميع قنواتها، ويوجد بها الآن 16 إذاعة، منها 4 باللغة العربية والبقية باللغات الأخرى، وواحدة منها موسمية وهي إذاعة التوعية في الحج. بدأت إذاعة التوعية في الحج في الأول من الشهر الحادي عشر من عام 43 للهجرة، وتستمر إلى 20 من شهر ذي الحجة بكل عام منذ ذلك التاريخ، وتبث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والأردية والفارسية والهوسة، وتشارك في إعداد برامجها وزارات الإعلام والداخلية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والهاتف والزراعة، المديرية العامة للمياه والصرف الصحي في المنطقة الغربية، وتعد كل جهة برامج في مجال اختصاصها. ويبدأ بث إذاعة التوعية من 6 صباحا وحتى 12 ليلا موزعا على اللغات السابقة، ويتولى تنسيق كل إذاعة القسم الذي يخدم اللغة نفسها في الإذاعة، ومضامين برامجها مضامين دينية وتاريخية، وبرامج توعية صحية وأمنية، وبرامج إعلامية، ونشرات الأخبار وأقوال الصحف، وتشارك في النقل الحي لمشاعر الحج، ويغطي بثها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة. وقد قدمت الورقة عرضا لمضامين البرامج في الإذاعة بصفة عامة وفي إذاعة التوعية بصفة خاصة، مع وصف لواقع الإذاعة في الحج وما تقدمه من خدمات برامجية لمستمعيها وللإذاعات الأخرى، واعتمدة في ذلك على برامج الدورة الإذاعية لحج عام 15 و400 ألف للهجرة، وعلى استبانة وزعت على العاملين في جميع تلك الإذاعات لمعرفة ما يواجههم من مشكلات، وعلى الوقوف على واقع عمل الإذاعة في المشاعر. ومن خلال الوقوف على واقع الإذاعة في الحج في مجال الخدمة البرامجية التي هي الغاية التي تحقق الهدف، وهو إيصال الرسالة للمتلقي، خلصت الورقة إلى نتائج صدفت في 3 نقاط: 1 الإيجابيات، 2 السلبيات، 3 الوسائل التي تعين على التطوير. ألف الإيجابيات، من إيجابيات الإذاعة في الحج: 1 إذا الإذاعة توفرت بثا متعددا باللغة العربية وباللغات الأخرى ذات الكثافة بين الحجاج. 2- تنوع المضمون البرامجي، فلم يقتصر على المضمون الديني الذي يشرح للحاج نسك حجه، بل شمل مضامين إخبارية وإعلامية وإرشادية وتوعية وتثقيفية وتوعية وتثقيفية، لأن كل ذلك مهم لإرشاد الحجاج. 3- أنتجت البرامج بمختلف القوالب البرامجية من خبر ولقاء وندوة وحديث ودراما، فقدم المضمون الواحد بعدة قوالب إذاعية. 4- بالرغم من أن البرنامج الواحد يصدف حسب الطابع الغالب عليه من حيث المضمون، إلا أن البرنامج الواحد قد يحتوي على أكثر من مضمون في آن واحد، فالبرنامج الديني مثلا قد يحتوي على توجيه ديني وآخر أمني وثالث تثقيفي، والبرنامج الإرشادي عن التزاحم في المطاف أو المسعى أو الجبرات، يقدم توعية أمنية وأخرى دينية وثالثة صحية وهكذا. 5- تنوعت البرامج بين بث مسجل وبث آخر حي مباشر عبر الصور الصوتية. 3- برامج دينية تسجل من مداخل المملكة جوا وبرا وبحرا، ومن مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن مختلف المشاعر المقدسة. 6- هناك بث موجه للحجاج خاصة عبر إذاعة التوعية بكل لغاتها، وهناك بث عام موجه للحجاج وغيرهم عبر القنوات الإذاعية الأخرى. 7- توفر الإذاعة الإمكانيات البرامجية والفنية للإذاعات الإسلامية المشاركة في نقل شعائر الحج قبل الحج وأثناءه، فتنقل جميعا صورا صوتية موحدة من المشاعر، وقل أن يوجد مثل ذلك في العالم في مناسبة واحدة إذا استثنينا الألعاب. 8- تواصل الإذاعة بثها بدون توقف ليلة المزدلفة مواكبة للحجاج. 9- تتفاوت نسبة المضامين البرامجية من إذاعة إلى أخرى حسب ساعات البث المحددة لكل منها. 10- تتضاعف جهود العاملين في الإذاعة خلال موسم الحج، سواء في المشاعر أم في الاستديوهات أم في المرسلات ب- السلبيات والمعوقات. هناك من السلبيات ما ينتج عن العمل اليومي الذي يمكن تلافيه بحيث لا يتكرر، وهذا أمر طارئ يسير. وهناك ما يكون خارجا عن طاقة العاملين في الحقل الإذاعي، ونذكر بذلك: 1- عدم وجود استوديوهات للإذاعة في بلا تكون مجهزة بجميع التجهيزات الإذاعية المطلوبة في الاستوديوهات الإذاعية التي تمكن الإذاعيين من إنتاج البرامج في المستوى الفني الملائم. 2- تأثير الاختناقات المرورية والازدحام على سهولة تحرك الإذاعيين في المشاعر المقدسة، مما جعل البرامج الميدانية من أصعب البرامج لصعوبة الوصول إلى مقر الوزارات والمؤسسات لتسجيل لقاءات ميدانية مع الحجاج والمسؤولين من المواقع المهمة. 3- يسهم نقص الاعتمادات المالية في تقليل عدد العاملين في المشاعر. 4- ضعف الإرسال الإذاعي في الطريق الذي يربط بين مكة والمدينة المنورة، مما يقلل سماع الحجاج للإذاعة أثناء سفرهم. 5- عدم وجود دراسة تبين مدى استفادة الحجاج من إذاعة التوعية بشتى لغاتها ومدى مناسبتها لظروفهم، فلا بد من وجود دراسة تبين مدى استفادة الجمهور المستهدف بهذه الإذاعة منها تحقيقا للهدف من إنشائها، وليمكن تحسينها باستمرار للمفيد وإيقاف غير المفيد وإيجاد البديل. 6- إعادة النظر في أسلوب إعداد برامج إذاعة التوعية من حيث أسلوب الإعداد ومن حيث المضمون، لتكون مواكبة للمتغيرات وتطور الخدمات. 7- بعض مواعيد بث إذاعة التوعية في الحج يصادف وقت الصلاة، فالبرنامج الأندلسي يبث من 2:30 عصرا، وهو وقت خروج الحجاج لصلاة العصر، والبرنامج الفارسي يبث من 5:30 مساء وحتى 7:00، وهو وقت صلاة المغرب. والسبب يعود لعدم وجود مرسلات إذاعية ليبث أكثر ليبث أكثر ليبث أكثر بالبرنامج في وقت واحد. جيم الوسائل التي تعين على التطوير. لا يعني وجود ملاحظات سوء العمل بقدر ما يعني الارتقاء به ليكون في أعلى مستوى مأمول. فإذا وجد لعمل ما إيجابيات وسلبيات فذلك يعني السعي للوصول للكمال بتلافي النقص. وهذه مقترحات تعين على تلافي السلبيات السابقة. 1- ضرورة تنفيذ مشروع مبنى وزارة الإعلام في بناء الذي يحتوي ضمن ما يحتوي عليه على استديوهات تفي بحاجة الإذاعة في بناء وتكون مجهزة بأحدث الأجهزة الإذاعية وبالخطوط الهاتفية الكافية. وقد كانت المعاناة موجودة في عرفات ولكنها انتهت بعد إنشاء المقر الجديد للوزارة محتويا على استديوهات حديثة للإذاعة والتلفزيون. 2- بالنسبة للاختناقات المرورية يكون حلها بإعطاء خصوصية لتنقل الإعلاميين إلى الجهات الحكومية ومواقع الأحداث، وأن تحث الجهات الحكومية على إعطاء خصوصية لرجال الإعلام السعوديين بتوفير المعلومات وسهولة الحصول على الهاتف أو الفاكس إن صعب الوصول للموقع. 3- زيادة الاعتبادات المالية وبخاصة في مجال الانتداب من حيث المدة وإيقاف عدم جواز الانتداب للعاملين في جدة ومكة إلى المشاعر الذين لا يصرف لهم إلا نصف المرتب الآن، وإعادة ما سبق أن كان موجودا وهو صرف راتب ونصف للعامل في المشاعر عدا الانتداب. 4- تقوية الإرسال الإذاعي بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بإيجاد مرسلات قوية لتمكين الحاج من سماع الإذاعة، وبخاصة أن السفر فرصة للاستماع. 5- ضرورة إجراء دراسة لمدى استفادة الحجاج من إذاعة التوعية بعد أن مر عليها حوالي 12 عاما، وذلك بأن توزع عليهم في أماكن القدوم أو عبر مطوفيهم موجات الإذاعة ومواعيد بثها، ويعطوا استبارة بيانية تؤخذ منهم بعد الحج ويمكن على ضوء ذلك تقديم برامجها. 6- تقويم برامج إذاعة التوعية بكل لغاتها أسلوبا ومضمونا، وعقد دورات باستمرار لمعدي برامجها من غير الإذاعيين، وضرورة أن تنوع برامجها من حيث الأشكال البرامجية وبخاصة بالنسبة للقاءات مع الحجاج وكبار الشخصيات منهم، كل باللغة الأم له، لأن بشأن ذلك أن يعطي حيوية وجاذبية للمتابعة. 7- إيجاد مرسلات لإذاعة التوعية ليمكن بث أكثر بالبرنامج في وقت واحد بدلا من التتابع الآن بسبب ظروف المرسلات، وليمكن كذلك زيادة بث بعضها وإيجاد بث بلغات أخرى. 8- إعطاء الحاج بذياعا صغيرا مع بيان موجات الإذاعة أو توفيرها عند المطوفين والمؤسسات بسعر معقول. تطوير الاتصال الجماهيري من خلال قياس تعرض جماهير الحجيج لإذاعة الحج ببنى، بحث من إعداد الدكتور أسامة صالح حريري. إن تطوير الفاعلية للقناة الإعلامية يتم في هذا البحث من خلال قياس مدى استفادة جماهير الحجيج من المعلومات الشرعية والأمنية والصحية التي تبثها قناة إذاعة الحج ببنى. هذا الاهتمام بأبحاث جماهير الإعلام هو ما تسعى إليه المؤسسات الإعلامية لتطوير فاعليتها في العصر الحديث الذي كثر فيه التنافس بين المؤسسات الإعلامية على الجمهور. لقد استعان البحث بمنهج الاستفتاء الميداني، حيث تم توزيع الاستفتاء على عينة عشوائية تشمل فئات الحجيج الخمسة، وذلك لتذكير أنواع الحجيج في هذه الفترة الزمنية المحددة. رؤية مستقبلية لدور إذاعة التوعية في الحج، دراسة ميدانية ونقدية، بحث من إعداد الدكتور فهد الخريجي. ارتبط مولد الإذاعة بالمملكة العربية السعودية بدورها في الحج، وبذلك وذلك منذ عام 68 و300 ألف للهجرة. وهذا الارتباط يؤكد بعد نظر المسؤولين آنذاك حول أهمية هذه الوسيلة في موسم الحج، إلا أن التطور الكبير الذي شهدته الإذاعات السعودية كان أكبر وأكثر نجاحا بتطور إذاعة التوعية التي بقيت خلف الركب وبدائية في عطائها في هذا الموسم الكريم. وقد حرص الباحث أن يحقق الأهداف التالية التي ربما تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي للاتصال بحجاج بيت الله أثناء مواسم الحج، وهي التعرف على التركيبة الديموغرافية لحجاج عام 15 و400 ألف للهجرة وبدا تعرضهم للإذاعة أثناء فترة الحج، بالإضافة للمشكلات والعوائق واتجاهاتهم نحو استخدام المذياع. وقد تبين للبحث بالتحليل العينة التالي: 1- أن نسبة الحجاج في العينة والبالغ عمرهم 50 سنة فأقل تصل إلى أكثر من 80% من مجموع العينة. 2- وجدنا أن هناك ارتفاعا في مستوى التعليم. 3- تبين أن الحالة الاجتماعية كمؤشر للاستقرار النفسي والاجتماعي تصل إلى 81% من المتزوجين، بينما 19% يمثلون نسبة العزاب. كما أن حوالي 29% منهم أدوا فريضة الحج مع عوائلهم. 4- وصلت نسبة حجاج الخارج من العينة 60%، أما الذين قاموا بالحج مرة واحدة فتصل إلى 57%. 5- نسبة التعرض للإذاعة السعودية هي الأعلى وتبلغ حوالي 19% من مجموع العينة بين مستمع بصفة دائمة ونادر. 6- ومن أهم العوائق التي تمنع متابعة الإذاعة فتتلخص في عدم معرفة الحاج بوجود إذاعة تبث بلغته وبسبب حاجز اللغة، حيث إن الإذاعة في معظم أوقاتها تبث باللغة العربية. 7- وجد كذلك أن أوقات البث لا تتفق مع أوقات المتابعة الإذاعية من قبل الحجاج وقت الذروة، بالإضافة إلى أن اللغات الأخرى لم تحظى بنصيب طيب يمكن متابعتها بصفة مستمرة. وقد أوصى الباحث باستعمال موجات FM نظرا لتوفر شروط الإذاعة المحلية فيها وإمكانية بناء عدد من المحطات بالعديد من اللغات وبتكلفة منخفضة جدا، والاستفادة من الجامعات والطلاب الأجانب للمشاركة في إعداد برامج موجهة لهذا الموسم الكريم. وفي الختام يؤكد الباحث على إعطاء اللغات الرئيسية المساحة الإذاعية الكافية حتى يتم وصول المعلومات إلى جميع الحجاج بدرجة متساوية لتعم الفائدة. والله الموفق. التلفاز في الحج دراسة تحليلية تقويمية، بحث من إعداد الدكتور أحمد بن سيف الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مواقع البرامج والمواد الإعلامية التي يبثها التلفاز السعودي بقناتيه الأولى والثانية خلال موسم حج 15 و400 ألف للهجرة، وذلك بغرض تصنيفها من حيث المضامين والأشكال والأساليب وطبيعة الجمهور المستهدف، وتقويمها واقتراح سبل تطوير الأداء التلفزي لهذه البرامج والمواد في المستقبل بإذن الله. وقد استخدم الباحث لهذا الغرض أسلوب تحليل المضمون الكمي والكيفي، حيث اختار عينة تقارب 55% من البرامج التي بثت من خلال الفترة من 20 من شهر ذي القعدة إلى 15 من شهر ذي الحجة من عام 15 و400 ألف للهجرة عبر القناتين. وقد وصلت الدراسة إلى عدة نتائج مهمة تتعلق بتصريف البرامج الخاصة بدورة الحج خلال المدة المذكورة آنفا، ومحتويات البرامج ومددها وأنواعها بحسب الغرض منها والأشكال الفنية التي اتخذتها. وجدت الدراسة أن التلفاز السعودي بث مادة مكثفة عن التوعية العامة والتوعية الإسلامية للحجاج، وقد شغلت معظم وقت البث خلال فترة الدراسة. وصفت مواد الحج إلى البرامج اليومية والبث الحي للوقوف بعرفات والدفرة إلى مزدلفة وبعض الأفلام والبرامج التعليمية الخاصة بالحج. ومع كثافة المواد المذاعة عن الحج، فإذا الباحث بناء على دراسات سابقة ومن الملاحظة والمتابعة يمكنه القول بأن كثيرا من هذه المواد بما لم يتيسر لها الوصول إلى الجمهور المستهدف بها، وقد أولت الدراسة مسألة الجمهور اهتبابا خاصا، فناقشته مناقشة واسعة حددت فيها أنواع الجماهير التي يمكن البث لها خلال فترة الحج، موزعة بحسب أحداث الحج سيرا ونهاية. ولاحظت الدراسة تركيز معظم برامج الحج على الحديث المباشر كالمعلومة الملقاة مباشرة دون توزيع لأسلوب المعالجة الفنية كي يكون أدعى للتشويق والمتابعة من المشاهد كأشكال الحوار والبرامج التسجيلية والتمثيلية وبرامج الجذب وبرامج لجذب الفن الراقي. ومن حيث المضمون البرامج والمواد بين تطرق ملحظ التوعية الدينية في البرامج الإعلامية التي جاءت في المرتبة الثانية في القناة الأولى كبرامج عكس ما حصل في القناة الثانية. وقد وجدت الدراسة أن نقل التغطية الحية بعرفات اتسب بغياب خطة شاملة لطبيعة الموضوعات وأدوار المعلقين والاهتمام بطبيعة الجماهير المستفيدة من التغطية. وأوصت الدراسة في نهايتها بضرورة التركيز على التخطيط السليم للمواد الإعلامية بناء على تلمس حاجات الجماهير وإيجاد الآلية الإعلامية الميسرة للأداء الإعلامي لالتقاء واصطفاء الكفاءات الإعلامية الموهوبة والمدربة التي تخرج ببرامج الحج الدينية والعامة من الأشكال التقليدية إلى التنوع والإبداع.
من فضلك تابع بقية المادة.